بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا أمس نوعين من أنواع الحديث، المضطرب والمدري. عندك يا ثابت أن لا يسمى الحديث مضطربا إلا إذا جمع شروط أن يوجد اختلاف. نعم، أن تتساوى أوج الاختلاف في القوة، بمعنى لا يكون بعضها ضعيف وبعضها ماذا؟ قوي.
عدم
لا يمكن الجمع بينها. فإذا وجدت هذه الأمور كان الحديث مضطربا. قلنا والاضطراب أين يكون؟ يقع في السند ويقع في المتن. نعم. وما حاله مضطرب؟
ضعيف.
بماذا نرجح بعض الطرق يا وليد إذا حصل اضطراب؟ يعني إذا حصل اختلاف وليس اضطراب وأردنا أن نرجح بعض الطرق على بعض، بماذا نستطيع أن نرجح؟ نرجح بالأحفظ، يكون راوي بعض الطرق أحفظ من غيره فتكون طريقه هي الراجح. بأكثرية مع التساوي قلنا إيش في الحفظ، أما إذا كانوا أكثريهم ضعفاء لا يغني. وأيضا من أوجه الترجيح التي قل من يتنبه لها أن يكون بعض الأوجه الذي رواها عن هذا الشيخ أكثر ملازمة له ماذا من غيره، فلا شك أن الذي يلازم أكثر من غيره يكون حديثه عنهم أقرب إلى الضبط. الحديث المدرج ما هو؟ ها؟
هو الحديث الذي
لا يزيد الراوي زيادة ليست منه، سواء في السند أو في المتن. وصور الإدراج في السند كثيرة، صور الإدراج في المتن ذكر أهل العلم ثلاث. الإدراج في المتن إما أن يكون قلنا
في المتن،
نعم سهل سهل، السند قلنا أنواع كثيرة تأتي ما عشي ذكرناها، هي بها متشابهة، أربع صور متشابهة جدا تقارب يعني الإدراك في السند، قلنا نأخرها غير الموضوع. إما في أول المتن في وسطه أو في آخر، قلنا ما هو أكثر الإدراك يكون إيه؟ يكون في الأخير. طيب أحسن، ما سبب الإدراك يا هثم؟ إما الوهم يعني خطأ من بعض الرواة يخطئ فيدرك، كما ذكرنا في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه هذا خطأ. نعم. وإما أن يكون الشذوذ هو أهم يكون. نعم. ما عندك ملزم من هذا؟ إيش إن شاء الله صور لك مصحاه. وأنت أنت ما أسباب لذلك؟ نعم. وما ذكر في الملزمة لكن هو أمس ذكرنا أثناء الشرح هذا. إما يستنبط الراوي حكم فيذكره قبل إيش؟ قبل أن ينتهي من الحديث، فيظن الضان أنه من ضمن الحديث، يظن السامع. وإما أن يفسر لفظ غريب فيظن السامع أيضا أنه من الحديث فيرويه بذلك اللفظ، وإما يتعمد كما فعل بعض الكذابين. طيب أحسن، فكيف نعرف الإدراك؟ كيف نعرف أن هذه الرواية مدرجة وهذه الزيادة فيها إدراك؟ إما النص من الأئمة
أو بجمع
ماذا؟ بجمع الطرق، فيرد في بعض الطرق مفصولا، هذه الزيادة مفصولة عن ماذا؟ عن الحديث، فيتبين أنها مدرجة في الطرق الأخرى. وأيضا إما أن يتضمن أمرا لا يمكن إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن مكلا لا يمكن إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا مس حكم الإدراك أنه يعني كلام من كلام الناس، الإدراك حصل خطأ وأدرك، فما حكم فعل الإدراك؟ هل يجوز؟ حرام لا يجوز، إلا قالوا إذا كان لتفسير غريب أو لم يبين، يقول ومعنى هذا كذا أو بيان هذه اللفظة كذا. إن شاء الله نواصل نقرأ. قال الناظم رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هذا النوع 27 وهو الذي يسمى بالمدبج. والتدبيج في اللغة بمعنى التزيين والتحسين. قيل سمي هذا النوع مدبجا لأنه نوع إيش؟ نوع حسن من الحديث، نوع فيه طرفة كما سيأتي بيانه. وقيل التدبيج مأخوذ من ديباجتي الوجه، والديباجتان هو ما ارتفع من الخدين، وغالبا الذي يرتفع من الخدين يكون ماذا؟ متقابلان متساويان، متقاربان ومتساويان. ولذا قال المؤلف: وما روى كل قرين عن أخه، المراد عن أخيه، ولكن لأجل النظم قال عن أخه. فمن هو القرين ومن هما القرينان؟ القرينان هما المتقاربان في السن والإسناد، متقاربان في السن والطبقة. ما معنى في السن؟ واضح، يكون هذا عمره مثلا 40 عام وهذا عمره نحو 40 عام، 40 عام، 37 عام، 42 عام، تقارب الآن في السن أو لا؟ تقارب. وفي الطبقة ما معنى في الطبقة؟ يعني يكون مشايخهم متحدون، أنا وأنت أخذنا عن مشايخ سويا، فالآن أنا وأنت نسمى ماذا؟ قرينان. ولذا وبعضهم يقول لا عبرة بالسن، بل العبرة في القرينين بالأخذ عن الشيوخ وإن تفاوتا في السن، فإذا اتفقا في الأخذ عن الشيوخ سميا قرينين، فيكون هذا قرين هذا، أي قارنه في ماذا؟ في طلب العلم، وقارنه في الأخذ عن الشيوخ. فهذان هما القرينان. فما هو المدبج؟ المدبج أن يروي كل واحد من القرينين عن الآخر، هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا. وجدنا رواية لوليد عن صلاح، ولصلاح عن من؟ عن وليد، وهما قرينان. فإذا روى كل قرين عن أخه سمي هذا مدبجا. ولذا قال النظم: وما روى كل قرين عن أخه مدبج، أي هذا هو المدبج. فاعرفه حقا وانتخه، ما معنى انتخه؟ أي افتخر بمعرفته، ومبينهم أي اعرفه وافتخر بمعرفته، فإن الانتخاء في اللغة بمعنى الافتخار. وفلان عنده نخوة، أي ماذا؟ فخر. فالنخوة والانتخاء هو بمعنى الافتخار. لا، عندنا على مطلق نعم على مطلق القلعة. طيب، قد نسينا هذه الكلمة حتى ذكرتنا الآن معنى انتخى. ها؟ هذا محمد حسن حفظه الله، يعني حافظ لغة الضالع حفظا، يعني يجيبها بالمواقف، هذا تمام مثلك. طيب، فعرفنا الآن القرينان، قلنا غالبا القرينان يكون متقاربا في السن وفي الطبقة. طيب بعضهم قلنا ألغى التقارب في ماذا؟ في السن، وقال العبرة بالتقارب في الطبقة. فإذا روى كل واحد عن الآخر سميت هذه الرواية ماذا؟ مدبج. قلنا لماذا سمي مدبج؟ قيل لأن رواية حسنة، لأن التدبيج في اللغة بمعنى إيش؟ التزيين والتحسين. وقيل أخذا من ديباجتي الوجه، فديباجتي الوجه متقاربتان متساويتان، وهذان القرينان ماذا؟ متقاربان متساويان. وقد ذكروا أن أول من سماه مدبقا هو من؟ الإمام الدارقطني رحمه الله، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، إمام أهل زمانه. طيب، مثال المدبق كما هو مذكور هنا في الصحابة رواية عائشة عن أبي هريرة وأبو هريرة عن عائشة. الآن قرينان عائشة وأبو هريرة أو لا؟ وجدت رواية لأبي هريرة عن عائشة، وجدت رواية لعائشة عن أبي هريرة، فهذا يسمى مدبق. طيب، في التابعين ذكروا رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز، ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري، وهما قرينان. في أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي، والأوزاعي عن مالك. بقي إذا روى أحد القرينين عن الآخر، وجدنا لوليد رواية عن صلاح ولم نجد لصلاح رواية عن من؟ عن وليد، هل هذا يسمى مدبق؟ لا، هذا تكون من رواية الأقران. فليس كل رواية للأقران يسمى ماذا؟ مدبق. وإنما تكون رواية الأقران مدبقا إذا وجدت الرواية من القرينين عن أحدهما، كلاهما يروي عن الآخر. لا، ولو حديثات أحاديث مختلفة، مثلا هذا روى عنه حديث الصلاة، وهذا روى عنه حديث البيع، هذا عن أبي هريرة وهذا عن عائشة، يعني يصلح. المهم أن توجد له رواية عنه في أي باب. ويسمى أيضا رواية الأشياخ عن التلاميذ، لكن رواية الأشياخ عن التلاميذ أخص كما سيأتي معنا، قد يروي الشيخ عن تلميذه والتلميذ عن شيخه. فقد روى الزهري عن مالك، وروى مالك عن الزهري، والزهري شيخ مالك، ولكن هذا من رواية الشيخ عن التلميذ، ليس من رواية الأقران، فإن القرينان آخرا. طيب، ما الفائدة من معرفة المدبق؟ يعني لماذا ذكروا نوع من أنواع الحديث وألف أهل العلم فيه كتبا؟ الفائدة ذكر السخاوي رحمه الله في فتح المغيث عدة فوائد، منها الأمن من ظن الزيادة في الإسناد. يعني إذا عرفت أن هناك نوع اسمه المدبق فلا يتبارد تقول لعل هذا السند فيه زيادة. الآن مثلا أنت تعرف يقينا أن وليد وصلاح ماذا؟ قرينان، وأن شيخهما ثابت. طيب، جاء سند فيه صلاح يقول حدثنا أو عن وليد عن ثابت، فالظان يقول لا، لعل عن وليد زيادة، لأن صلاح مباشرة يروي عن من؟ عن ثابت، وهذا قرينه فلا يروي عنه. فإذا عرفت أن هناك نوع يسمى مدبق لا تتعجل في النفي، بل تثبت أنه قد يروي القرين عن من؟ عن قرينه. واضح هذا؟ فهذه فائدة عظيمة. فمن فوائد الأمن من ظن الزيادة في الإسناد أن تأمن من أن هذا الراوي في الإسناد ذكره ماذا؟ زائدا. أيضا من فوائده الأمن من ظن أنه حصل إبدال واو بعن إن كان بالعن عنه. يعني إذا رأيت رواية صلاح عن وليد عن ثابت قد تقول لا، الصواب صلاح ووليد عن ثابت، يعني رواه عن ثابت هذان الراويان. لا، إذا عرفت أن في نوع مدبق لا تتوهم أنها واو، بل تثبت أنها إيش؟ عن، وهذا موجود. طيب، أيضا من فوائده قالوا التواضع في العلم، حيث أن هنا أسجل غاء صوب أن، التواضع في العلم حيث أن القرين يروي عن قرينه. فإذا كان القرين يروي عن قرينه دل على أن كلاهما عنده ماذا؟ تواضع، لأن الغالب أنه قد ربما يأنف القرين أن يروي عن من؟ عن قرينه، لكن إن روى عنه أو إن نقل عنه في هذا العصر يأتي إنسان يؤلف وينقل عن قرين له في كتابه، لا شك أن هذا يدل على تواضعه. وعلى هذا سار العلماء، ترى الشيخ الألباني في تحقيق العقيدة الطحاوي ينقل عن الشيخ ابن باز انتقاداته لأخطاء الطحاوي، كل ما انتقل الشيخ ابن باز خطأ الطحاوي نقل الشيخ الألباني وقال سماحة الشيخ ابن باز، والشيخ ابن باز في تصحيح هذا ربما ينقل من أحكام الشيخ الألباني. أيضا من فوائد الحرص على إضافة الشيء إلى راويه وعزو العلم إلى أهله، وهذه هي الأمانة العلمية أن يعزى العلم إلى قائل. هذا الراوي كان مستطيع أن يقول مباشرة عن من؟ عن ثابت، هذا صلاح، لكنه قال عن وليد وهو قرين له، فنسب العلم إلى أهله وعزى العلم إلى أهله. فهذه فوائد من فوائد مدبي. طيب الآن، هل رواية، هل كل رواية من رواية الأقران تسمى مدبي؟ لا. متى تكون مدبي؟ إذا كانت قلنا من الجهتين، كل قرين روى عن الآخر. أما إذا روى أحد القرينين عن الآخر وهذا الآخر لم يروي عن ذاك، هل يسمى هذا مدبي؟ هذه تكون رواية أقران. طيب، قال الناظم رحمه الله: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا هو النوع 28 من أنواع الحديث، وهو يسمى المتفق والمفترق، هو نوع واحد. لا تفهم أن المتفق شيء والمفترق شيء، لا، هو نوع واحد اسمه متفق ومفترق، أي أنه حصل في اتفاق من جهة وافتراق من جهة أخرى. أما كلام الناظم رحمه الله يوحي بأنه ماش نوعان، لأنه قال متفق لفظا وخطا متفق، ثم قال وضده فيما ذكرنا المفترق، وليس بصحيح. بعض الشراح قال إن معنى وضده أي ومثله، قال وضده أي ومثله فيما ذكرنا المفترق، وهذا أيضا خطأ، فإنه جعلهما نوعان متماثلان، وهذا خطأ. فإن المتفق والمفترق نوع واحد، ولكن حصل فيه اتفاق من جهة وحصل فيه افتراق من جهة أخرى كما سيأتي. ها؟ متفق لفظا وخطا متفق، وهو فيما ذكرنا المفترق. تمام، متفق لفظا وهو، نعم، يعني وهو أيضا هو نفسه إيش؟ المفترق. فما هو المتفق المفترق؟ عرفه أهل العلم أنه متفق لفظه وخطه وافترقت مسمياته. اتفق لفظه وخط الكتابة واحدة، والنطق ماذا؟ واحد، لكن المسميات اختلفوا. أو عرفوا بعضهم بأنه أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم خطا ولفظا وتختلف أشخاصهم. يكون عدة رواة اسمهم محمد بن علي، 5 رواة اسمهم محمد بن علي، فالآن اتفق من وجه وافترق من وجه، أو لا؟ فيماذا اتفق؟ في اللفظ والخط. فلفظ محمد بن علي واحد، وخط محمد بن علي كتابته واحد، لكن الأشخاص. فما هو المتفق والمفترق؟ هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم أو أكثر، أو كناهم أو نحو ذلك، وتختلف أشخاصهم. وهذا أنواع كثيرة كما هو مذكر هنا، ذكروا له نحو 6 صور، منها من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فقط، أن تتفق الأسماء وأسماء الآباء، كالخليل بن أحمد، 6 من الرواة كلهم يسمى الخليل بن أحمد، وأشهرهم من هو؟ فراهيدي، صاحب اللغة، إمام من أئمة اللغة، أول من وضع علم العروض، شيخ سيبوي رحمه الله، كان محبا لسيبويه ومجلا له لذكائه، ما ذكر في بعض الكتب أنه كان إذا جاء سيبويه قال: جاء الجليس الذي لا يمل، كان الخليل بن أحمد يقول: جاء الجليس الذي لا يمل، قالوا يعني لجمال وجهه وصباحة وجهه، فليس ذلك الخليل إمام من الأئمة، وإنما لا يمل لماذا؟ لعلمه وشدة نباهته، فكان الخليل يحب مجالسته لذكائه ونبوغه من بين سائر الطلبة. شغل؟ نعم، إمام أئمة الحديث واللغة ومن أهل السنة أيضا. لم يهبه لأحد قبله ولا ينبغي لأحد قبله، مذكور هذا خليل بن أحمد الفراهيدي، لكنه نقل عنه أنه قال أشعر أن الله ما أجرني على هذا العلم، إنما يتعلق بالدين، مع أن عندما تقرأ إلهام هذا العلم يعني عجب، 16 بحر نار ما يخرج. كلام العرب منذ الخليل إلى اليوم عن هذه ستة أثر البحر. يعني وضع أوزان لأبيات العرب كلها. يعني هذا دليل موسوعة عظيمة جدا في اللغة، وأنه إلى اليوم ما خرج عنها شيء مع توسع العلم وتوسع الاكتشافات والآلات هذه، وكلهم يرجعون إلى ما ذكره الخليل في هذه البحور. يعني في خلل، ولم تخرج أشعار العرب عنها. طيب شاهد أن هؤلاء الخليل بن أحمد اتفقت ماذا؟ أسماءهم وأسماء آبائهم. وقد يتفق الأسماء وأسماء الآباء وأسماء الأجداد كأحمد بن جعفر بن حمدان، أربعة رواة متعاصرون في عصر واحد، وكلهم يسمى أحمد بن جعفر بن حمدان. وقد تتفق كناهم وأنسابهم كأبي عمران الجوني، رجلان كلاهما يسمى أبو عمران الجوني. وقد تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم كمحمد بن عبد الله الأنصاري، اثنان متقاربان في الطبقة. وقد تتفق كناهم وأسماء آبائهم كأبي بكر بن عياش، ثلاثة كلاهما كلهم أبو بكر بن عياش. وقد تتفق أسماؤهم وكنا آبائهم كصالح بن أبي صالح، أربعة من الرواة. طيب واضح المتفق والمفترق؟ ما هو المتفق والمفترق؟ يعني اتفقوا في الأسماء لفظا وخطا، والأشخاص ماذا؟ اختلفت. ما الفائدة من معرفة هذا النوع؟ ذكر أهل العلم له فوائد. لفائدته الأمن من ظن المتعدد واحدا، يعني تأمن من أن تظن أن هؤلاء الرواة المتعددون كم، وربما يكون أحدهم ثقة والآخر ماذا؟ ضعيف. فتأتي مثلا إنسان كالآن معنا اثنان من التابعين كلاهما اسمه محمد بن مسلم، من هما؟ أبو الزبير المكي الذي مر معنا أنه مدلس عن جابر، أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم، أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله، افترقوا في الجد وفي الكنية. فإذا رأيت الآن سند محمد بن مسلم عن أنس، إذا كان أبو الزبير فما حال الحديث؟ ضعيف، لأنه مدلس وقال عنه. إذا كان الزهري فما حال الحديث؟ ثقة صحيح، لأن الزهري إمام. فتبين بهذا أن معرفة هذا النوع ماذا؟ مهم جدا. معرفة المتفق والمفترق مهم جدا. وقد ألف الخطيب كتابا مفردا في المتفق والمفترق، أسماء الرواة التي اتفقت وافترقت، وبينهم أن هذا قد يكون ضعيف وهذا قد يكون ثقة، حتى لا تخلط، لا تأتي إلى حديث تقول هذا الإسناد صحيح في فلان وربما يكون ماذا؟ الآخر. ومر معنا فائدة قبل أيام في درس المغرب، أسيء إلى إمام من الأئمة بعدم التمييز بين المتفق والمفترق. من هو؟ كلكم تحضروا درس إمام من الأئمة نسب إلى الكفر، نسب إلى الرفض، إلى الإلحاد. خلاص ما باقي بعد هذا شيء، لا بدرس المغرب مرة معنا بسبب عدم التمييز بين المتفق والمفترق، وهو محمد بن جرير أصلحكم الله. محمد بن جرير أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد، هذا الإمام صاحب التفسير. والرافضي ما اسمه؟ أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم، تفترقوا في الجد. فوجدت في بعض الكتب وبعض المقالات لهذا محمد بن جرير بن رستم الرافضي أقوال في الرفض، فأسيء الظن في ابن جرير ونسب إلى الرافض والإلحاد، وأن عنده أقوال من أقوال الرافضة. وقد بيّن هذا ابن القيم في كتاب تهذيب السنن، ونسبت إلى بعض المسائل الفقهية كإنكار المسح على الخفين. فقال وابن جرير الذي عزيت إلى هذه الأقوال إنما هو محمد بن جرير بن رستم الرافضي، وأما هذا محمد بن جرير ابن يزيد فهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. طيب بقي النوع الثالث قريب من نقرأه لأنه سهل جدا، مؤتلف والمختلف. قال الناظم رحمه الله مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. يقال في كلام الناظم كما قيل في الأول إن صنيع الناظم يعني يوهم أنهما نوعا، لأنه قال مؤتلف متفق الخط فقط وضده، والصحيح أنه ليس ضده، بل المؤتلف والمختلف ما هو نوع واحد، فيه ائتلاف من وجه واختلاف من وجه آخر. فما هو المؤتلف والمختلف؟ هو أن تتفق الأسماء خطا وتختلف نطقا، كتابتها في الظاهر ماذا؟ واحدة، لكن في النطق أخرى. الآن انظر معمر ومعمر، كتابة معمر ومعمر واحدة ولا واحد؟ فإذا جئت تنطق، تنطق هذا معمر وهذا ماذا؟ معمر. ومثلها أيضا قد يكون الاختلاف بالشكل فقط، مثل سلام وسلام. انظر الآن سلام وسلام كتبها سين ولام وألف وميم، فبماذا فرقنا؟ بالشكل سلام. ومثله مسور ومسور أيضا بالشكل فرقنا. وقد يكون الاختلاف هذا بالنقد، مثل البزاز والبزار، بزاز نسبة إلى بيع البز والبزار، وعباس وعياش، بماذا حصل الاختلاف؟ في النقد. وقد يكون بالأمرين معا، ما هما الأمران معا؟ الشكل مع ماذا؟ مع النقد، مثل حبان وحيان، وبشر وبسر. فهذا هو المؤتلف والمختلف. ما هو المؤتلف والمختلف؟ يتفقون في الكتابة، تتفق أسماء الرواة في الخط في الكتابة، وتختلف في النطق، فهما نوع واحد، فيه ائتلاف من جهة وفيه اختلاف من جهة أخرى. وقد ألف أهل العلم في المؤتلف والمختلف، ألف عبد الغني بن سعيد المصري كتابه المؤتلف والمختلف، ألف ابن ماكولة الأمير كتاب سماه الإكمال، وغيرهم من أهل العلم. طيب ما فائدة معرفة هذا النوع الذي هو المؤتلف والمختلف؟ الفائدة منه الصيانة من الوقوع في تصحيف أسماء الرواة، يعني لا ينطق بأسماء الرواة ماذا؟ خطأ. فإن تصحيف في أسماء الرواة كثير، وإذا لم يؤخذ هذا الفن الذي هو المؤتلف والمختلف ربما صح. يأتي إنسان يقول حدثنا قال عبد الرزاق حدثنا معمر، ولا أعرف أنا في الرواة أحد اسمه معمر، إنما المعمر اسم حارث في هذا الأزمان، وأغلب الرواة الذي يسمى بهذا الأسماء هو من؟ معمر. كذلك سلام، كل الرواة سلام إلا الصحابي فهو عبد الله بن من؟ بن سلام، وإلا محمد بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم، كلهم سلام بالتشديد، الصحابي سلام. وهذه الضوابط مفيدة، فالشاهد من هذا أن معرفة هذا النوع تفيد من التصحيف في ماذا؟ في الأسماء. يأتي قارئ يقرأ شيخ البخاري حدثنا عبد الله بن سلام، ما له البخاري شيخ عبد الله بن سلام؟ عبد الله بن سلام ماذا؟ صحابي، وشيخ البخاري هو من؟ عبد الله بن سلام. حتى قال الحافظ بن حجر في النزهة قال ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني، ماذا كان يلقب بن المديني؟ لا ذاك شعبة، يلقب بحية الوادي لسعة علمه. حية الوادي ما هي حية الوادي؟ أكبر حية في الوادي يلقبونها حية الوادي، فقالوا هذا أكبر رجل في زمانه في علم العلل والحديث، فكان يلقب بحية الوادي. حتى قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، وقال ابن الصلاح وهذا فن جليل من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره، يعني يعثر، ولم يعدم مخجلا، يعني سيأتي يحدث بالخطأ فيخجله الحاضرون فيخجل. هذه أنواع سهلة يسيرة، كلها تتعلق بأسماء الرواة وبالروايات، المدبج والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. ها؟ ما لها أحكام، هي فقط فنون بأنواع الحديث. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.